مرحبتين. يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. في هذه الآية راح يعني نطير بكم إلى قطاع الفضاء، راح نتحدث عن الاستثمار في قطاع الفضاء، أهميته بالنسبة لتحسين حياة البشر، وإيش أهمية التسابق اللي حاصل وجالس يحصل أصلا بين الدول في قطاع الفضاء. راح يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو عمار الرواحي، خبير في تقنيات الفضاء. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا يا عمار، حياك الله في بودكاست قفير مرة أخرى.
حياك الله، الله يبارك فيك سالم، وشكرا على هذه الاستضافة الشيقة، عسى أن يكون ضيف خفيف.
بارك الله فيك، بارك الله فيك إن شاء الله، وأنا متأكد من ذلك. احنا التقينا من قبل ويعني تكلمنا في حلقة سابقة، تذكر رقم الحلقة؟
حقيقة نسيتها، بس من سنوات 2000
من فترة كان 38 حلقة رقم 38 اللي يبغى يرجع لها ويستمع حديثنا السابق مع عمار. اليوم نريد نتكلم عن الفضاء، إيش يقصد بصناعة الفضاء؟
طيب قبل أن نتطرق لصناعة الفضاء، الآن العالم أصبح أشمل عن صناعة الفضاء، أصبح قطاع. هو من أول يعني ربما بدأت صناعة الفضاء منذ منتصف القرن الماضي، لكن بشكل مختصر صناعة الفضاء هو كل ما يتعلق بفتح مجال لتصنيع أجهزة وتصنيع آليات وتصنيع تقنيات، تصنيع المركبات الفضائية، تصنيع الصواريخ، تصنيع الأقمار الصناعية، فكلها هذه تندرج تحت غطاء صناعة الفضاء. مثل ما نقول صناعة المحتوى معكم أنتم يعني، لكن أيضا هناك في هذا الجانب من غير صناعة الفضاء لم يكن هنالك أي وجود في التطبيقات والخدمات الموجودة حاليا. مع مرور فترة من الزمن أصبح هنالك قطاع يشمل الخدمات والتقنيات والتطبيقات التي تأتي من هذه الصناعة، ففي كل المجالات هنالك صناعة، فأيضا صناعة الفضاء شبيه بهذه الصناعات، ولكن كانت الفكرة أن هذه صناعة الفضاء هي كلها تندرج تحت الأنشطة الآن ما تسمى الأنشطة العلوية. فالأنشطة العلوية في قطاع الفضاء كل ما يتعلق بالتصنيع وإرسال المركبات إلى الخارج إلى الفضاء، إرسال الرواد الفضاء، تصنيع الأقمار الصناعية، تصنيع القطع والأجزاء أو الأجهزة التي تتعلق بإرسال المركبات إلى الفضاء. فهذه كلها كانت صناعة الفضاء، يعني مثل ما ذكرت يعني لم تكن موجودة، الآن أصبحت موجودة وأدت إلى وجود تقنيات وخدمات.
طيب، ومعنى كلامك أنه قطاع الفضاء أشمل من الصناعة؟
قطاع الفضاء أشمل من الصناعة فعلا، مثل ما ذكرت لك هي الصناعة بدأت ومن ثم أتت تلو الآخر تطبيقات وتقنيات وخدمات.
إذن إيش مقصود بالقطاع يعني إلى جانب الصناعة؟ هي السياسات؟
نعم، قطاع الفضاء يشمل يعني نشاطين أساسيين، البعض ربما قسموا إلى ثلاثة أنشطة: النشاط الأول العلوي، النشاط الثاني اللي هو النشاط الأرضي، استخدامات الأرضية، والبعض يقول أن هنالك أيضا نشاط المتوسط أو ما بين النشاط العلوي والنشاط الأرضي.
العلوي تقصد فيه الأبستريم صح؟
الأبستريم وفي الميدل ستريم وفي الداونستريم. يعني سابقا كان الأبستريم كل ما يتعلق بالتصنيع، بإرسال المركبات الفضائية، إطلاق الصواريخ، هذه كلها أبستريم. طبعا هي متناغمة مع فكرة الفضاء، ولكن الأبستريم مثل قطاعات الأخرى اللي هو الجانب التصنيعي والجانب الثقيل
من أي قطاع.
من أي قطاع. الميدل ستريم كان الأجهزة التي تستقبل البيانات وتستقبل كل ما يأتي من الفضاء كأجهزة. الداونستريم هي البيانات والخدمات التي تأتي من هذه الأجهزة ومن الفضاء إلى هذه الأجهزة، ومن ثم تتحول إلى بيانات وخدمات أو تطبيقات، فهذه تسمى الداونستريم. الآن في السنوات الأخيرة تم دمج يعني أكثر المؤسسات أو المراجع تذكر الداونستريم بما فيها الميدلستريم، يعني الميدستريم أيوة. فتدمج الميدستريم مع الداونستريم. فلما تقول لما نقول الداونستريم بما فيها المحطات الأرضية، الأجهزة التابعة للمحطات الأرضية، الهوائيات التي لها علاقة بإرسال واستقبال البيانات وإرسال الترددات وغيرها، فهذه كلها من ضمن الداونستريم أو نحن ما نسميه الأنشطة الأرضية. فهذا يشمل كامل قطاع الفضاء. إذن هذه كأنشطة فضائية، ولكن ما هي الممكنات لوجود هذه الأنشطة الفضائية لكل الحكومات ولكل الدول؟ وجود استراتيجيات وسياسات. هذه السياسات والاستراتيجيات تمكن من الدول المضي قدما في النطاقات التي نطاقات التركيز أو أولويات التركيز في كل دولة أو في كل مؤسسة ربما نقول، أو حتى في بعض الشركات لها استراتيجياتها الخاصة، خاصة الشركات العملاقة والكبيرة. فهذه كلها إذا دمجناها على بعضها مع كل الأنشطة تسمى قطاع الفضاء. طيب، هذه الأنشطة من ناحية الأبستريم والداونستريم، ولكن إذا جينا من الوجه الآخر، إذا تكلمنا على الأنشطة التي تقود الدول للاستثمار في قطاع الفضاء، هنالك مجالات، يعني مو ربما نقول مجالات، ليست أنشطة، أنشطة علوية أنشطة أرضية، ولكن هنالك مجالات مقسمة في كل أنشطة. فمثلا في النشاط العلوي هنالك إرسال الأقمار الصناعية، هنالك الاستكشاف في قطاع الفضاء. فإذا في الاستكشاف في قطاع الفضاء هنالك مجالات أخرى، هناك مجالات العلوم الفلك مثلا. علوم طبعا الفضاء هو ممكن لعلم الفلك، يعني وعلم الفلك ايضا لابد ان نعطي مثل ما يقال نعطي علم الفلك لحقية، او ربما مثل ما يقال الأولوية، لانه علم الفلك بدا منذ التاريخ، يعني منذ القدم، منذ الحضارات، فلم يكن هنالك يعني فضول علمي، لم يكن هنالك فضول علمي لقطاع الفضاء لولا وجود علم الفلك. ولكن في نفس الوقت الفضاء هو ممكن لعلم الفلك، فإذا الاستكشاف هو يندرج في علم الفلك، في علم الفلك وأيضا العلوم الفيزياء وعلوم الأخرى التي يعني تلبي الفضول العلمي لدى البشرية. فهذه أحد المجالات. هنالك مجالات أخرى لها علاقة بالآن حديثا تم التطرق لها، اللي هو التجارة أو ما يسمى وضع الجانب الأنشطة العلوية كمحل تجاري بالنسبة للشركات. يعني على سبيل المثال محطة الفضاء الدولية كانت منذ 20 سنة وأكثر، ما يقارب 25 سنة الآن أو أكثر، يعني استثمار الحكومات أو من مصروفات الحكومات أو الاستثمار الحكومات. الآن بالاقتصاد الفضاء الجديد المفهوم بدأ يتغير، بأن يتم فتح المجال للشركات العالمية بأن تحل محل الحكومات في مثل هذه المشاريع وهذه المبادرات أو المشاريع الضخمة، ويتم فيها وضعها للسوق كجانب تجاري.
أوكي، لطيف. إيش يقود الحكومات للاستثمار في قطاع الفضاء؟
طيب، نرجع للسابق. سابقا كان هنالك ما يسمى، البعض يسميها الحرب الباردة، والبعض منهم يسموها التسابق نحو الفضاء. هذه كلها إذا اختزلناها نسميها التنافس نحو الفضاء. ربما كانت البداية فعلا سباق نحو بعض الدول المعروفة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبعدها جاءت اليابان والهند وغيرها من الدول، كانت تتسابق من أجل وضع بصمة الوصول للفضاء. ولكن مع مرور فترة من الزمن بعد وجود بعد عقود من الزمن اتضح أن قطاع الفضاء قطاع صعب، والتقنيات التي يتم تحتاجها هذه الاستكشافات وإرسال هذه المركبات تحتاج إلى تقنيات عالية جدا تكاد تكون غير موجودة. فلذلك وجود شح في من هم قادرين على صناعة هذه التقنيات تحتاج إلى تعاون وتكامل. فلذلك أصبح هنالك تعاون، يعني بدأنا من السباق ومن التنافس وانتقل العالم من التنافس إلى التعاون. فمن بعدها مؤخرا تم ما يسمى مرحلة دخول هذا الجانب أو هذا القطاع إلى السوق كجانب تجاري.
لطيف، ولكن بشكل عام إيش اللي يخلي الدول أساسا تصرف وتنفق بالملايين والمليارات من الدولارات في هذا القطاع؟
الفضول العلمي. لما بدأت هذه التنافس أو هذا التنافس بدأ بالفضول العلمي. البشرية دائما يعني لا تكفيهم إجابة الأسئلة الموجودة، هنالك أسئلة خفية، فلذلك أو أجوبة خفية لأسئلة موجودة في ذهن البشرية. فلذلك تم التطرق لعلم الفضاء، لأنه يعني النجوم كانت هي يعني من النجوم كانت هي الدلالة للبشرية على وجود ما هو موجود بعد، يعني ما هو سحيق في الكون ما بعد الأرض. فلذلك وجدت المراصد لاستكشاف علوم الفلك، ومن ثم تطرقوا إلى مسألة يعني يتم إرسال المركبات الفضائية للخارج، وبدأت الأقمار الصناعية مثل لما كانوا في الاتحاد السوفيتي تم إرسال أول قمر صناعي أو مركبة فضائية عذرا، وأيضا قمر صناعي. من ثم تطرق إلى مسألة وجود البشرية خارج الفضاء. هي كلها الفضول العلمي، تلبية الفضول العلمي. ولكن مع هذه الفضول العلمي اكتشفت وكالات الفضاء واكتشفت البشرية أن كلما استثمرنا في الفضول العلمي حصلنا على عائد علمي عائد علمي للبشرية وعائد تقني يفيد القطاعات، من ثم يتم تحويل هذه الحصيلة إلى جانب تجاري. فالآن أصبح قطاع الفضاء هو قطاع ممكن للمجالات وقطاعات كثيرة. فالوقود الحقيقي والروح الحقيقية بالنسبة لقطاع الفضاء أو يعني الاستثمار في قطاع الفضاء الآن لم يكن فقط يعني لم يكن فقط موضوع الفضول العلمي مثل السابق، ولكن أصبح أيضا يقود التمكين في التنويع الاقتصادي للعالم.
طيب إيش هي الأمثلة على العائد على حياة البشرية من هذا الاستثمارات؟
طيب من هذا الاستثمارات يعني إذا رجعنا بالإحصائيات يعني من بداية القطاع الفضاء أو صناعة الفضاء كان كل التركيز بعد ما استفادوا من الأقمار الصناعية من صناعة الأقمار الصناعية. فالأقمار الصناعية ربما أعرج عليها سريعا، الأقمار الصناعية مقسمة إلى أربعة أنواع. القسم الأول أو الجانب الأول اللي هو الاستكشاف الفضاء، البعض يمكن يسمى مركبة أو قمر صناعي لأن هنالك تلسكوبات فضائية، وفي البعض يسمىها يعني كمركبة كقمر صناعي. الجانب الآخر اللي هو الاستخدامات البشرية في الأرض بشكل كبير وكعائد بشري كان بشكل واضح، اللي هي الأقمار الصناعية للاتصالات. وأيضا هنالك مؤخرا الدول أصبحت تستثمر فيها بشكل كبير الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض، اللي هي التصوير الأرضي عن طريق الأقمار الصناعية، فتفيد قطاعات كثيرة. الجانب الآخر اللي هو النافيجيشن سيستم، اللي هي النظام الملاحة الجغرافية. فهالاستثمار أصبح أكثر من خلال هذه الثلاث قطاعات أو هذه الأقمار الصناعية، الأكثر في الأقمار الصناعية للاتصالات والمراقبة الأرض. كانت نسبة الاستثمار الدول في الأقمار الصناعية يقارب أو استثمار في اقتصاد الفضاء 80% يعود إلى الأقمار الصناعية للاتصالات والأقمار الصناعية لمراقبة الأرض. مؤخرا حسب الأرقام انخفضت هذه النسبة إلى ما يقارب 45% أو 40% من اقتصاد الفضاء يمثل الاستثمار في الأقمار الصناعية ذات الاتصالات والمراقبة الأرض. فانفتحت جوانب أخرى كثيرة يعني تم تسليط الضوء عليها كنتائج بحثية. سابقا كانت كان الاقتصاد أو الاقتصاد الفضاء من خلال هذه الأنشطة اللي ذكرناها مقسمة إلى نوعين، في الاستثمار في الأقمار الصناعية والاستثمار في الجوانب البحثية. والجوانب البحثية كانت في مجالات مختلفة. على سبيل المثال الآن إرسال رواد الفضاء، سابقا بدلة رواد الفضاء تحتاج إلى حماية كبيرة من ناحية الخوذة، من ناحية الزجاج اللي موجودة على الخوذة، زي الموجود اللي موجود على الخوذة. هذه كلها كانت صناعات لم تكن موجودة خصيصا لقطاع الفضاء، فتحتاج إلى منهج البحث والتطوير. فيتم يعني يتم فيها التعاون بين صناعة الفضاء أو الوكالات الفضاء ومراكز البحثية في قطاع الفضاء، وأيضا الجانب الأكاديمي، وخروج بنتائج تساعد على حل إشكاليات يعني هنالك رغبة فيها، مثل إرسال رواد فضاء، تأهية بيئة مناسبة وصحية لرواد الفضاء. كلها هذه تحتاج إلى تقنيات ما موجودة على وجه الأرض. فلذلك اكتشفوا من خلال البحث والتطوير هنالك نتائج عرضية، ليست نتائج أساسية مرجوة منها، هي تساهم بشكل كبير في اقتصاد الفضاء. يعني ما يقارب حسب التقارير من وكالة الفضاء الأمريكية في مبادرة، أو يعني لأن وكالة الفضاء الأمريكية متوسعة على كثير من مؤسسات ودوائر، فأحد الدوائر معنية بمكتب أو مكتب نقل العلوم والتكنولوجيا أو مكتب نقل التكنولوجيا. مكاتب النقل والتكنولوجيا التي الموجودة في كثير من الجامعات بدأت بتحفيز من وكالة الفضاء بما يسمى سبينوف. لذلك لما تقول أن مثلا دائرة معينة تابعة لشركة وأصبحت سبينوف كشركة، هي هذا المنظوم جاءت من وكالة الفضاء الأمريكية. فلذلك هنالك مكتب خاص يسمى سبينوف. سنويا ما يقارب 50 إلى 100 منتج وخدمة يتم ابتكاره من خلال هذه من خلال بحث واحد على الأقل، أو خلال بحث متكامل ومدموج من خلال عدد من الأبحاث. فلك أن تتخيل عدد من المنتجات وعدد من الخدمات والتطبيقات التي تأتي من خلال هذه التحديات ومن خلال هذه الأبحاث. فلذلك أصبح قطاع الفضاء هنالك اهتمام كبير في الاستثمار من نتائج البحثية. يعني هذه أحد الأشياء اللي دائما نقولها، إنه الشق الأرضي أو الأنشطة الأرضية هي ليست فقط لتشغيل الاتصالات من الأقمار الصناعية، وليست فقط من الصور الفضائية التي تأتي من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض، ولكن هنالك نتائج بحثية متراكمة وموجودة في السجلات ربما
ممكن
يتم
تتحول إلى 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 منتجات.
إلى منتجات وخدمات.
طيب أنا يعني كذا مواطن عادي، كيف ألمس التطورات هذه؟ كيف ألمس التطبيقات؟ إيش جالس يحصل في العالم في كأثر من هذه الأبحاث والمنتجات اللي تكلمت عنها؟
طيب أبسط أثر يعني ربما نلامسه ويحتاج تسليطه بشكل أكبر. يعني وأنا أذكر يعني يمكن أذكر قصة سريعة، كنت في أحد المؤتمرات وأعجبت بأحد الدكاترة أو البروفيسور، يعني أحد الأساتذة، أساتذة الدكتوراه، بروفيسور يعني، ذكر أنه أصحاب العلم والعلماء ليسوا جيدين في تسويق المنتجات العلمية، وكلامه في محله. أعتقد أنه في فترة طويلة من الزمن قطاع الفضاء هضم بسبب لم يكن هنالك مسوقين حقيقيين، وكثير منهم لديهم العلم الكافي من جوانب الهندسة، جوانب العلم، لا يستطيعون التفكير أو يعني يصعب عليهم أنه يحولوا العلم وهذا الجانب الأكاديمي وجانب العلمي بسيطة بشكل بسيط وتحويله إلى سوق، إلى السوق كمنتجات وخدمات. طيب خلال العقود الماضية لما كان هنالك هضم في هذا في هذه الجوانب، كانت هنالك أنظمة للملاحة، كانت هنالك أنظمة للاتصالات، لكن تم تعريفها، هذا من وجهة نظري وحسب معرفتي بالسوق، تم تعريفها جوانب تتعلق بالاتصالات، فيتم استخدام قطاع الفضاء كقطاع ممكن ولا يعترف به كقطاع فضاء. فلذلك الشركات الاتصالات، الجهات الاتصالات تستخدم مصطلح الأقمار الصناعية، لكن لم يكن هنالك مصطلح تسويقي حقيقي لقطاع الفضاء إلا في السنوات الماضية، عندما أصبحت هنالك تخصصات كثيرة احتاجت هذه الوكالات وهذه المؤسسات وهذه الشركات إلى من هم متمكنين في الجوانب التجارية، في الجوانب التسويقية، فأصبح يتم يعني تم تعريف هذا الموضوع بشكل أكبر مؤخرا. لو نلاحظ حتى في عمان وفي دول أخرى أنه كثير من الناس صارت تتكلم عن الفضاء، كثير منهم كان يفكروا الفضاء إطلاق صواريخ فقط وإرسال مركبات فضائية واستكشاف فضاء. الفضاء الآن أصبح واسع جدا، ليس مقصورا على الأقمار الصناعية، على المركبات الفضائية، على الصواريخ.
كيف تريد الناس تفهم الفضاء؟
أيوة، كيف تفهم الفضاء؟ أبسط حاجة تربطه بالنظام الملاحة. لولا وجود الأقمار الصناعية، أنا هذا دائما أقولها بتعريف ربما يكون في تعريف علمي ولكن تعريف مبسط وبنظرة مثل ما يقولوا من خارج الصندوق، أنا أسمي الأنشطة العلوية هي العمود الفقري لقطاع الفضاء، هي التي تغذي قطاع الفضاء من ناحية التطبيقات والأنشطة الأرضية. والأنشطة الأرضية هي روح قطاع الفضاء، فالناس تلامس من الأنشطة الأرضية،
صحيح،
من الملاحة الجوية، من الملاحة الجغرافية، كل يوم نستخدمها الآن، التنقل من هنا إلى هناك عن طريق النافيجيشن،
صح،
الاتصالات اللي جالسة تصير، صح، الآن موجودة الألياف البصرية، ولكن تغذيتها في الأصل ولو كانت سواء في داخل الدولة أو يتم تغذية هذه الألياف البصرية من دول أخرى مثلا من شركات أخرى، هي في الأصل تأتي من الأقمار الصناعية
فضائية،
فهي فضائية. الأقمار الأكثر عن ذلك اللي هي تلامس بشكل كبير للبشرية والمجتمع والمؤسسات، ليست المؤسسات الاتصالات فقط وإنما كل المؤسسات للصور الفضائية، تحليل الصور الفضائية، معالجة الصور الفضائية، صارت الآن بمتناول حتى رواد الأعمال برأس مال بسيط. وجود البيانات المفتوحة الآن أصبحت في متناول كل، ليست فقط على مقصورة على رواد الأعمال، على التجار، على أصحاب المؤسسات، على الشركات، الآن أصبحت في متناول الباحثين، أصبحت في متناول المجتمع. طبعا هذه البيانات هناك يعني تقسيم ربما نعرج عليها لاحقا، لكن هناك بيانات مفتوحة المصدر وهناك بيانات مغلقة اللي هي البيانات التجارية بجودة عالية، طبعا تحتاج إلى شراء واستثمار فيها، معالجة البيانات، تحليل هذه البيانات، تخرج فيها خدمات وتطبيقات يعني تمكن قطاع التطوير العمراني، تمكن قطاع الطاقة، تمكن قطاع يعني البيئي بكل بشتى أنواعه من الأنواع المناخ، يعني تحليل الجوانب البيئية، دراسة الأنواع المناخية، الحياد الصفر الكربوني، يعني دراسة الغلاف الجوي، كلها بالأقمار الصناعية،
كلها يمكن دراستها بالأقمار الصناعية،
نعم. فهذا جانب. بالاتصالات لم تعد أيضا يعني لما نقول تطبيقات الاتصالات الفضائية هي ليست فقط للاتصالات وإنما أيضا للإنترنت، للإنترنت الأشياء اللي هي IoT، المراقبة أو يعني تحركات السيارات المعنية للقطاعات سواء للنفط والغاز اللي هي أنظمة IVMS، هذه كلها أصبحت تطبيقات للاتصالات الفضائية. فهناك تطبيقات لمراقبة الأرض وتطبيقات الاتصالات، هذه هي التي تلامس البشرية بشكل واضح وبشكل يومي، ولكن هنالك أيضا جوانب أخرى تلامس البشرية من ناحية العلوم الأخرى مثل يعني أنظمة أو مثل ما يقال التعليم STEM اللي هو Science Technology Science Technology Engineering and Mathematics، وفي الآن يقال Art يعني الفن. فالقطاع الفضاء قطاع يمكن هذه العلوم، لأنه احتياج الرياضيات، احتياج العلوم، احتياج الفيزياء كلها مبنية على يعني قطاع الفضاء مبنية على هذه على هذه العلوم. دمجها وتدريسها أو تطعيمها للأجيال مهمة جدا. يعني أنا ارتأيت يعني أو عذرا يعني طلعت على نموذج لنموذج الفنلندي سابقا يعني منذ 5 سنوات أو 7 سنوات، وحتى النموذج البريطاني السابق. نحن لا نتغنى بي 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 يعني بهذه الدول بقدر ما انه يعني يجب علينا ان نتقدم بما وصل اليه الاخرون. فاللي اعجبت فيه انه معهم دمج في هذه العلوم. يعني حتى هارفارد منذ 10 سنوات تقريبا قرات مقال يذكر ان الجامعات ندمت بأنها فصلت العلوم عن بعضها، لأن العلوم كلها مترابطة. فلذلك أعطيك مثال، إطلاق الصواروخ أو إطلاق الصواريخ، تعليمها للأطفال بجانب أو للأجيال بجانب رياضيات مع العلوم مع الفيزياء كلها، يعطيك في 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 تجربة واحدة. يعني هي أعتقد الموضوع ما فيه إنه يتم تسويقه بشكل أفضل يلامس احتياجات المجتمع.
طيب عمار، إيش أهم شيء ممكن نقوله عن الاقتصاد العالمي في الفضاء؟
طيب الاقتصاد العالمي في الفضاء أو ما يسمى اقتصاد الفضاء العالمي هي أو الاقتصاد الفضاء أولا أساس أنه نعرف، هي سلسلة القيمة منذ تصنيع إلى الخروج للسوق، من الاستثمار، من المصروفات الحكومية، من العوائد من هذه الاستثمارات، من الأنشطة. فهذه كلها اقتصاد مثل الاقتصاديات الأخرى. فاقتصاد الفضاء العالمي، حجم الاقتصاد الفضاء العالمي حاليا بلغ ما يقارب 546 مليار دولار، وهذا الرقم يعطي مؤشر حقيقي بالنسبة للتنبؤات اللي صارت من يعني من سنتين تقريبا عن طريق الشركات الاستشارية العالمية اللي موجودة، اللي تأخذ هذه البيانات من الحكومات ومن الدول من الاقتصادات. كان المتوقع أنه في 2027 يصل هذا الحجم اللي وصلنا له في 2027. في 2030 كانت توقعات إنه الحجم الاقتصادي يكون تقريبا 650 أو 670 مليار. الآن نحن قريب نصل لهذا الرقم.
هذا الرقم
في خلال فترة الجائحة قطاع الفضاء أثبت وجوده لشيئين، يعني الجوانب التطبيقات والتقنيات، احتياج البشرية أصبح بشكل أكبر في تقنيات الفضاء، فلذلك تم دخول مستثمرين بشكل أفضل بشكل أكبر حتى في العالم ليس فقط في المنطقة. فحجم الاستثمار في قطاع الفضاء مثل ما ذكرت لك وصل ل 546 مليار. إذا حذفنا العقود، ما يسمى حجم سوق الفضاء العالمي ما يقارب 505 أو 506 مليار دولار. إذا اختزلنا هذا الاقتصاد الفضاء من ناحية الأنشطة، خلال السنوات الماضية الأنشطة العلوية كانت تمثل 10% فقط من الاقتصاد أو من سوق الفضاء، سواء كان من الاقتصاد أو من سوق الفضاء. من سوق الفضاء يعتبر ربما أكثر شوية من 10%. بالنسبة للأنشطة الأرضية كانت تمثل 90%. هذه السنة أو سنة 2023 مثل ما ذكرت لـ 546 مليار، 12% يمثل الأبستريم والأنشطة العلوية، والداونستريم يمثل ما يقارب 88%. فتلاحظ أن التطبيقات الفضائية تتوسع، ولو أنه قلت ولكن حجمها كتطبيقات يعني
ينمو
بشكل أكبر. الناس صارت تعرف عن هذه التطبيقات في العالم، صارت تستخدمها بشكل يومي. يعني أنت تخيل أنه ربما في بعض الدول اللي عندها، يعني أنا لاحظت أحد التطبيقات وأيضا يعني ما يخطر في البال، في بعض الدول كثير منهم عندهم البركة السباحية، البركة السباحة خارج المنزل، فكثير منهم على أساس أنه يتم معالجة الطحالب الموجودة في الأحواض السباحة. هنالك رواد أعمال يعني أتوا بحلول أنه يتم استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية كصور فضائية للتحليل المبدئي قبل لا يجيبوا المعالجين أو شركات المعالجة، على أساس أنه ما يهدر وقته ويهدر المال، يجيب يستخدم هذه التطبيقات يحللها بشكل سريع، ومن ثم يتم جلب هذه الشركات لمعالجة سواء الأحواض السباحة. وهنالك تطبيقات كثيرة أخرى ممكن استخدامها من خلال ما هو موجود في هذا الأنشطة، فكلها تأتي في اقتصاد الفضاء. فهذا بشكل عام بالنسبة لاقتصاد الفضاء العالمي.
يعني تو على طاري هذا المثال يجي في بالي التحديات الأخلاقية في استخدام قطاع الفضاء في مسألة التطبيقات هذه والخصوصية وغيرها من المسائل، كيف شايفها أنت شخصيا؟
أظن أنك سألت سؤال، أعتقد هو سؤال جيد نفضفاض ربما نرد عليه لأنه في جوانب كثيرة حقيقة. موضوع الأخلاقيات قطاع الفضاء، هنالك أمم، يعني بعض المنظمات مثل الأمم المتحدة هي تحاول أن تنظم الأخلاقيات في قطاع الفضاء. أذكر في نهاية عام 2020 اللجنة الاستشارية لتقنيات الفضاء طرحت موضوع للعالم، أو طرحت مسابقة لشركات العالم مؤسسات العالم باقتراح أفضل مقترح لموضوع الحطام الفضائي. فأنت تتكلم عن الجانب الأخلاقي وجانب البيئي أيضا.
صحيح.
فالجانب البيئي هنالك كثير من التقنيات الآن يتم استخدام فيها الأقمار الصناعية كتصنيع وكنمذجة، واستخدام أجزاء من الأقمار الصناعية ربما تكون قابلة للتدوير وقابلة للاستخدام، لكن بطريقة بيئية، وربما يعني يتم تحليلها أو تتحلل ب يعني تتوائم مع المصادر البيئة، فيتم استخدام كثير من بعض الأجزاء من مصادر البيئة، لكن الأجزاء الأخرى طبعا اللي هي تتعلق بالحمولة وغيرها يصعب عليها، ولكن تأتي تدريجيا. هنالك حلول أخرى لجلب هذه الحطام الفضائي
إلى الأرض
أو حتى يتم استخدامه بشكل آخر. يعني أحد الحلول، هنالك شركة تطلق منصة، طبعا الأقمار الصواريخ الفضائية عندما تطلق يا تأخذ حمولة كبيرة أو تأخذ حمولة يتم فيها أخذ الأقمار الصناعية الصغيرة، عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة في حمولة واحدة. فهذه الحمولات في النهاية لما يتم إطلاق المرحلة الثانية أو الثالثة، يعني المرحلة الأولى لإطلاق الصاروخ الوقود، ومن ثم المركبة، ومن ثم المنصة، هذه يتم استخدامها لإيصال الأقمار الصناعية للمدارات، خاصة المدار المنخفض. هناك مدار منخفض متوسط وعالي، فيتم إرسال هذه الأقمار الصناعية وأيضا أخذ الأقمار الصناعية يعني التي لا تعمل، فيتم تقليل الحطام الفضائي. بالإضافة الآن وجدت تقنيات من خلال هذه المركبات، يعني هذه أحد الشركات الآن تعمل مع أحد مزودين خدمات السحابية العالمية، أنه يتم أخذ البيانات من الأقمار الصناعية في الفضاء ومعالجتها وتحليلها بالذكاء الاصطناعي وإرسالها للبشرية أو للمستخدم على حسب الحاجة. فلذلك أنت تساعد الشركات المزودين لخدمات السحابية من ناحية استخدام الطاقة، تقلل من استخدام الطاقة، وأيضا لا يتم يعني إرسال هذه المركبات أو يعني إرسال هذه البيانات بشكل متواصل، يعني ويتم أخذ هذه البيانات بمساحات كبيرة جدا لا يتم استخدامها. فهذه بعض الاستخدامات البيئية. بالنسبة للاستخدام الأخلاقي يعني أنا أعطيك مثال بالنسبة للأقمار الصناعية للاتصالات، ربما نعرج على الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض. الأقمار الصناعية للاتصالات الموجودة في المدار العالي الجغرافي العالي هو ثابت بالنسبة للدولة، يعني لأن هذه الأقمار الصناعية تتسارع بسرعة دوران الأرض. فلذلك إذا عمان على سبيل المثال أو المنطقة تم إطلاق قمر صناعي خاص للمنطقة أو لأي دولة، فإذا هذا القمر الصناعي موجه للدولة المحددة أو المنطقة في هذا في النطاق الجغرافي المحدد. هذا بالنسبة للدول هي بالنسبة لهم يعني جانب أمني وجانب سيادي وأيضا جانب خدمات الاتصالات. الآن كثير من الأقمار الصناعية أصبحت يتم إطلاقها من غير ذكر الشركات أو الشركات العملاقة الآن التي يعني تحل محل النطاق الجغرافي العالي، اللي هي وجود حزمة كبيرة من أقمار صناعية للإنترنت والاتصالات في المدار المنخفض. هي جيدة بالنسبة للبشرية أنه يتم وجود اتصالات دائمة في كل النطاقات، ولكن في المقابل لأنها هذه الأقمار الصناعية متصلة ببعضها، فلذلك القمر الصناعي اللي موجود مثلا في دولة سين ترسل البيانات وتأخذ البيانات، لكن كلها هذه المنظومة الأقمار الصناعية كحزمة يتم فيها نقل هذه البيانات. ولو إنه هذه الشركات لا يمكن لها كشركات مرخصة لا يمكن لها أن ترسل بيانات لأماكن أخرى، ولكن يسهل أخذ هذه البيانات وتشفيرها. نعم. فهنا تأتي الجوانب الأخلاقية، هنا تأتي الضوابط والمعايير وأيضا القوانين والحوكمة. فلذلك يعني هذا موضوع فضفاض ويحتاج له يعني جلسة كبيرة والنقاش فيه في كلنا على حدة. بالنسبة لمراقبة الأرض يعني على سبيل المثال، مرة من المرات أحد الأخوة كان يقول لي يعني يقول عمار الآن إذا قمر صناعي لمراقبة الأرض، لأنه معظم الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض كتصوير جوي كلها معظمها في المدار المنخفض اللي هي بعد عنا تقريبا 500 إلى 600 كيلومتر، وربما منها توصل لألف كيلومتر، لكن أقمار صناعية محددة. لكن كلما قربت الأقمار الصناعية إذن التصوير يعني طبعا يعتمد على الحمولة، ولكن يعتمد أيضا على المسافة. فوجود أقمار صناعية بعيدة لا تعطينا دقة جودة ودقة عالية. الآن الأقمار الصناعية الموجودة في المدار المنخفض ليست ثابتة، تدور حول الأرض 16 مرة كل 90 دقيقة في نفس النقطة تقريبا، أو ما في نفس النقطة في نفس المكان أو في نفس البلد. كل نقطة يعتمد على رجوعه على الحزمة، ربما تكون هنالك حزمات كثيرة، هذه تحتاج إلى تفصيل. فكان يقول لي هذا أحد الأخوة يقول لي يعني عمار الآن إذا قمر صناعي خاص لدولة معينة كيف نضمن أنه ما تأخذ صور لعمان وما تأخذ صور لدول أخرى، وفي مناطق يعني بالنسبة لنا مناطق مدنية وهنالك مناطق عسكرية وهنالك مناطق خاصة.
صحيح.
المفصل في هذا الموضوع إنه الشركات المزودين هذه الخدمة ما يقدروا يبيعوا لأي دولة إلا بترخيص من الدولة نفسها. يعني على سبيل المثال الآن إذا جات شركة وبغت تبيع صور لأقمار صناعية لدولة صاد، زين يعني تبيع هذه الصور لدولة صاد، لكن هذه الصور مأخوذة لدولة سين. فلذلك على هذه الشركات قبل أخذ هذه الصور اللي يعني قبل يعني عندما لما يكون هناك أي طلب من دولة صاد،
طيب لابد موافقة سين أو
من الشركة نفسها، إذا الشركة عليها إنه ما تعطيها هذه البيانات، لابد تأخذ الموافقة من الدولة سين. لكن هل هذه الإجراءات قائمة بشكل حقيقي؟ هنا تأتي متابعات الاتحادات، اتحاد الاتصالات الدولية، تأتي هيئة تنظيم الاتصالات في كل دولة تراقب هذه العملية، تتأكد من هذه العملية، وهنالك هيئات أخرى هي من تشرع موضوع الصور الفضائية. فيعني في ضوابط موجودة، ولكن يعني
تطبيقها يمكن هو
تطبيقها ويعتمد على كل دولة وعلى كل يعني مثلا نحن في عمان ضوابطنا في هيئة تنظيم اتصالات وفي هيئة الوطنية المساحة بالنسبة للصور ضوابطها قوية يعني، لكن ما تعرف الدول الأخرى كيف يتم استخدامها. فهذه هي الجوانب الأخلاقية، لكن هنالك جوانب أخلاقية أخرى أيضا يبال لها حلقة ما أقل عن ساعة يعني.
زين، خلنا نتكلم عن منطقتنا، منطقة الخليج العربي. هناك أيضا يعني انصح التعبير، هناك تنافس أيضا، هناك برامج تقريبا في كل دولة في دول الخليج، برامج الفضاء.
معظم الدول، ليست كل الدول للأسف، لكن معظم الدول نعم.
إيش شكل هذا التنافس اللي حاصل؟ إيش وين وصلنا لأي مرحلة؟
طيب سبحان الله سالم، أنت تسألني هذا السؤال استذكرت ب موقفين صار لي لدولتين خليجيتين مع مسؤولين في 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 دولتين. كان في احد المؤتمرات، وفي في المسؤول اللي احدد هذا الدول يعني صار اخذ وعطاء ونقاش ودي بيني وبينه، فذكر لي كان يقول يعني وش اللي تشوفه ينقصنا في الخليج. أعتقد إنه الشرارة بدأت يعني قبل لا أذكر لكم القصة أرجع لك إلى الجواب. الشرارة بدأت إنه نحن في الخليج تكلمنا كثير عن قطاع الفضاء، وتحسب لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والحق يقال بدأوا بشكل يعني منذ عقدين تقريبا الاستثمار في قطاع الفضاء. كان اهتمامهم أكثر في جوانب لا علاقة بال البرامج بناء القدرات، برنامج توطين أو تصنيع الأقمار الصناعية، إرسال الأقمار الصناعية، تمليك الأقمار الصناعية، ومن ثم برنامج إرسال رواد الفضاء. أتت دول أخرى، وعمان يعني على أساس أنه نعطيها أيضا تحسب لها، عمان كانت تستخدم تطبيقات وخدمات الأقمار الصناعية، ولكن ربما ما كان في اعتراف أو تسويق حقيقي إنه قطاع فضاء، نفس ما تكلمنا عن موضوع التسويق العالمي. كان يتم استخدام الأقمار الصناعية، تطبيقات الأقمار الصناعية عن طريق المحطات الأرضية. المحطات الأرضية اللي موجودة في عمان هي سابقة لبعض دول الموجودة في الخليج. فعمان أول محطة أرضية كانت موجودة معها في تم تأسيسها في عام 1974، وبعدها جاءت 1975 في العمرات، ومن ثم في عبري 1993. عدد من المحطات الأرضية للاستخدامات وخدمات الاتصالات كانت منذ السبعينات. الاستخدام الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض بدأت أيضا من الثمانينات. فهنالك أنشطة ولكن لم يتم الاعتراف عليها. فهذه الأنشطة وهذا الحراك أدى إنه الدول، كل دولة تحتاج يعني إلى تمكين لقطاعات، بالإضافة إلى استخدامات أمنية واستخدامات سيادية. الاستخدامات لها علاقة بالاستكشاف العلمي أو التنويع الاقتصادي الآن أصبح مؤثرا بشكل أكبر. نرجع إلى القصة. فلما سألني قلت له يعني أعتقد اللي ينقصنا توطين التقنية، نستخدم الأقمار الصناعية، نستخدم البيانات، الخدمات نستخدمها منذ فترة، ولكن بناء القدرات موجودة أيضا، ولكن ما مؤطرة يعني الأصول إلى تقنيات إلى توطين هذه التقنية، وربما يتم تصديرها للخارج في المستقبل. وأنا اللي أشوفه في وجهة نظري أنه نحن القطار الآن قريب يعني واصل لنا للخليج بسبب الأحداث الحاصلة في العالم. كثير من الشركات الاستثمارية وكثير من الشركات التي ترغب بوجود خدماتها في العالم إلى دول الخليج الآن أعينها
على المنطقة.
وأعتقد أنه إذا تأخرنا عن 20، وهذا حسب تحليلي الشخصي، 2025 إلى 2027 لم نقتني هذه الفرص، القطار ربما سيفوتنا يعني. فأعتقد أنه هي فرصة، طبعا بنكون مستمرين لكن ما بيكون بتسارع سريع. الآن وجود شركات كثيرة ترغب بوجود مقر لها في هذه المنطقة، ترغب بالاستثمار. فإذا هذا يسرع من موضوع توطين التقنية. لا نكتفي أنه نرسل شبابنا بالعكس جيد، نرسل شبابنا ونرسل كوادر الوطنية اللي موجودة سواء في عمان أو في دول الخليج إلى هذه الشركات أو لهذا المؤسسات لتصنيع مشاريعنا. نرغب بعد مرور فترة من خلال مراحل هذه التصنيع يتم الاستثمار ويعني فتح باب للتشارك في هذا الاستثمار، استثمار أجنبي مع استثمار محلي. استثمار محلي ربما يكون يعني إيجاد حوافز. فعندما لما ذكرت له هذه النقطة قال لي عمار أعتقد نحن لم نصل لمرحلة نجاح توطين التقنية، كنا نذكر توطين التقنية في كثير من القطاعات ولكننا فشلنا. أنا ربما اتفقت معه في فترة معينة في لحظة النص ساعة اللي جلست معه، ولكن لما طلعت وأنا كنت في السيارة راجع إلى الفندق رجعت لي بعض الأفكار وبعض الجوانب اللي ممكن تكون متناقضة أو ما أقول متناقضة، ليست مؤيدة للفكرة. أعتقد لو أخذنا ملف توطين التقنية بالشكل الحقيقي قد ننجح وبنسبة كبيرة. فهذا أنا اختلفت مع هذا المسؤول، مع هذا المسؤول. ومسؤولة أخرى في دولة أخرى عندهم تطبيقات لأقمار صناعية مثلنا، نحن منذ يعني بدأنا من السبعينات لما أقول الآن هم يستخدموا هذه الاستخدامات، وعندهم يعني يستخدموا يعني تطبيقات الأقمار الصناعية للاتصالات. فذكرت لها قلت لها أعتقد أنه هذه الدولة إذا استثمرت في قطاع الفضاء ربما تركز في توطين التقنية، مرة ثانية ذكرتها لكن لدولة أخرى، لأنهم ممتازين جدا في العلوم وتوطين التقنية مش في الفضاء بس في جوانب أخرى. قالت لي عمار، وطبعا كان حديث ودي ومصادفة يعني أحد الأخوة عرفني عليها، فذكر أنه عمار من عمان وملم بقطاع الفضاء وغيره من الكلام هذا يعني. فقلت لها قالت لي عمار نحن بعيدين عن قطاع الفضاء ومثل ما يقولوا it's not our bread and butter بهذا المعنى يعني. فقلت لها أعتقد أنا ربما أتفق، لكن ترى قطاع الفضاء قطاع كبير، أنت بعض أحيان على أساس أنك قبل لا تعطي الوجه وجهة نظر الأخرى لابد تبين أنك أنت عندك مساحة من الاتفاق، وبعدين تيجي تعطي الجانب الآخر مع الدليل. فقلت لها أتفق، ولكن يعني قطاع الفضاء واسع جدا، ما محصورة على برامج لها علاقة بالأنشطة العلوية، فربما يتم الاستثمار بشكل أكبر في الأنشطة الأرضية أو حتى في أنشطة أخرى. طيب كيف نقوي منطقتنا؟ وهذا أنا من وجهة نظري الشخصية وحسب اطلاعي أعتقد دول المنطقة تمتاز كل دولة في نطاق معين. يعني الإمارات لها قوة في جانب برنامج إرسال رواد الفضاء وبرنامج تأهيل رواد الفضاء. الأقمار الصناعية بدأوا فيها منذ فترة طويلة مقارب 20 سنة أو عقدين من الزمن. المملكة العربية والسعودية ما شاء الله عليهم خاطين خطوة كبيرة، أيضا أصبح لهم برنامج لرواد الفضاء، مع أنه أيضا هذا برنامج مكمل وبجيل شباب. كان سابقا في 1985 أو 86 الأمير سلطان هو كان أول رائد فضاء. فإذا هنالك جوانب أعتقد لو نكملها. عمان تمتاز بموقع جغرافي، هذا الموقع الجغرافي يمكن استخدامه كقطاع لوجستي للفضاء.
إيش يعني
قطاع لوجستي للفضاء؟ إذن عمان ليش؟ أنا بخبرك، عمان تمتاز بموقع جغرافي ممتاز من ناحية الأنشطة العلوية والأنشطة الأرضية.
كيف؟
الأنشطة العلوية منطقتنا قريبة من دائرة الاستواء. الدول التي تقع على دائرة الاستواء من ناحية الإطلاق الفضائي أو إطلاق الصواريخ بالنسبة لهم مكسب، لأنه إطلاق هذه الصواريخ من هذه المنطقة تقلل كمية الوقود التي تحتاجها إلى الوصول للفضاء، فلذلك تقلل عليك التكلفة. وأيضا المسافة التي تصل لها إلى الفضاء من دائرة الاستواء أو المناطق القريبة من دائرة الاستواء أفضل. فلذلك عمان تعتبر من المناطق الاستراتيجية عالميا ليست فقط في المنطقة. بسبب هذا السبب الأول. السبب الثاني وجود ساحل مفتوح، هي أحد المعايير لإطلاق الصواريخ. لا قدر الله صار شيء، إذن الصواريخ
تنزل في البحر.
تنزل في البحر. فأعتقد هذا جانب لوجستي. إذا أنت فتحت جانب لوجستي، إذن أنت بتفتح قيمة سلسلة، يعني سلسلة قيمة للتصنيع، سلسلة قيمة للتجميع، تجميع الأجزاء أو تجميع التصنيع، مثل وجود مرافق، وجود شركات التصنيع. تحتاج إلى ويش؟ تحتاج إلى يعني منطقة لوجستية فضائية، وجود محطة لإطلاق الصواريخ. في وجود هذه المحطة بتجذب شركات ليست فقط لعمان وإنما للمنطقة. النقطة الأخرى، عمان تمتاز بوجود كابلات بحرية متصلة من الشرق إلى الغرب. فلذلك من ناحية وجود محطات أرضية لاستقبال بيانات الأقمار الصناعية، وأيضا إدارة تحكم شعاع التردد من الأقمار الصناعية للاتصالات، منطقة مناسبة. لأنه أولا نطاق مرور الأقمار الصناعية قريبة من منطقتنا، فلذلك هي تعتبر منطقة مناسبة جدا لاستقبال هذه البيانات والتحكم. بالإضافة إلى وجود هذه الكابلات البحرية الموصولة، ما يقارب أكثر عن 20 كابل بحري، هي محطة أنظار لكثير من المؤسسات والشركات. لماذا؟ لأنه يقلل من يعني يقلل من بطء في وصول البيانات إلى الدول التي تحتاج مثل هذه البيانات، أو الشركات التي تحتاج إلى وصول هذه البيانات.
ربط البيانات يعني.
ربط البيانات. فإذا أخذ هذه البيانات من الأقمار الصناعية أو من الفضاء، إيصالها إلى الدول المتصلة بهذه الشبكات.
معنى كلامك أنه ممكن من عمان يكون إطلاق مركبات فضائية،
إطلاق مركبات فضائية، وأيضا محطة جيدة أو منصة جيدة لبيانات الفضائية. فلذلك حتى إذا رحنا إلى السياسة والاستراتيجية، السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء يعني دشنته وزارة نقل واتصالات تقنية المعلومات، كشعار كأولوية بالنسبة لعمان، يعني عمان أن تصبح، أو هدف أن تصبح بوابة إقليمية لتطبيقات الفضائية. فالتطبيقات الفضائية هي التي تأتي من الأقمار الصناعية كبيانات وإيصالها للدول وللعالم.
طيب عمار، كنت تتكلم عن الخليج، بعدين رجعنا نتكلم عن عمان. كيف وضع بقية دول الخليج؟ طيب، وبرامج الفضاء فيها؟
جميل، زين انك رجعتنا مرة ثانية. شوف، تكلمنا عن الإمارات، عن السعودية، ولو ما أعطيناهم حقهم ولا أعطينا حق عمان، ولكن البحرين أيضا داخلة في هذا القطاع، يعني ما يقارب عقد من الزمن كهيئة، أو لديهم كهيئة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. خطواتهم جيدة في جانب البناء القدرات. الجانب المشترك في دول الخليج اللي هو موضوع بناء القدرات،
الإمارات هو واحد من التحديات في المنطقة أساساً.
طبعاً
يعني.
طبعاً، ولكن هذا هو ما يميز المنطقة، وليس اعتراف منا نحن فقط، ولكن أيضاً من دول العالم، إنه فيه اهتمام لموضوع لبناء القدرات. ولكن تبقى المسألة إنه كيف نأطرها ونوجهها بالشكل الصحيح. فلذلك وجود خبرات، وجود استشاريين في هذا الجوانب سواء محليين أو خارجيين مهم. البحرين يعني ما ذكرنا بحرين، هنالك اتفاقية مذكرة أو اتفاقية تفاهم بين عمان والبحرين تم توقيعه السنة الماضية، لما كانت هنالك زيارة لجلالة السلطان إلى البحرين، تم توقيع أثرها عدد من الاتفاقيات بما فيها
فضاء.
أيوة نعم، تبادل خبرات في تقنيات الفضاء. الجانب الآخر أيضا، يعني هنالك أيضا معهم برنامج لموضوع الأقمار الصناعية، أيضا هنالك تعاون مع دول المنطقة. الكويت داخلة في هذا الجانب، ولكن ربما إلى الآن جانب جانب بحثي وجانب أكاديمي في الجامعات معهم. تم إطلاق قمر صناعي صغير لكن للأغراض البحثية يعتبر ممتاز. فعندهم هذا الجانب ولكن ينقسم أيضا الجانب التجاري وجانب وجود المنظومة كقطاع. أعتقد هذا الحراك سواء كان جانب أكاديمي ولا جانب بحثي يفتح مجال أو أعين الرواد الأعمال إنه يدخلوا في هذا المجال. فلذلك سمعنا عن بعض الشركات اللي موجودة في الكويت مثلا، شركات بسيطة أيضا موجودة في البحرين
اللي حولت هذه المشاريع البحثية إلى مشاريع تجارية
على أساس إنه يتم تعظيم استفادة البيانات والخدمات. عمان نرى هذا الحراك، الحراك كان موجود من قبل، وهذا دائما أقوله، يعني وجودنا الآن واعتراف الحكومة بقطاع الفضاء ويعني وجوده ضمن برنامج الاقتصاد الرقمي، أعتقد أنه هو اعتراف حقيقي أن عمان ماضية في قطاع الفضاء، وهذا لم يأتي بين ليلة وضحاها. هذه الجهود أتت من مبادرات وأنشطة ومشاريع كانت قائمة منذ عقدين أو أكثر، مثل ما ذكرت في الاتصالات الفضائية، في مراقبة الأرض، قطاع الفلك أيضا كان في تركيز له، فهو جانب أيضا تحت يندرج تحت قطاع الفضاء.
كيف يمكن العمار أنه الدول المنطقة، خلنا نتكلم عن الخليج، أنه تعزز الاستفادة بشكل جماعي من قطاع الفضاء؟
أعتقد يعني هي مثل كل القطاعات، أعتقد أنه المسؤولين وأهل الاختصاص في هذا الجانب يجلسوا مع بعض في جلسة واحدة ويتم الاتفاق على الجوانب القوة لكل دولة. هنالك جوانب قوة وجوانب ضعف، هذا طبيعي في كل القطاعات. فعمان تمتاز في أشياء، دولة الإمارات العربية المتحدة يمتازوا بشيء بأشياء، المملكة العربية السعودية يمتازوا بأشياء، سواء جوانب استثمارية، جوانب المصروفات أو احتياج الحكومات في هذا الجانب. فأعتقد الكويت والبحرين، ربما قطر ما تكلمنا عنها لأنه إلى الآن ما ماضية فيه في قطاع الفضاء بشكل واضح. هنالك معهم طبعا قمر، يعني سلسلة أو يعني قمرين صناعيين للاتصالات الفضائية، وطبعا يعني تعتبر من الأقمار الصناعية المعروفة. ولا وهنا ربما إذا 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 تم اعترافه كقطاع فضاء يتم استخدامه بهذا الجانب. طبعا هنالك استخدامات لمراقبة الأرض كبيانات لكل الدول. فلذلك أعتقد يعني تعزيز من هذا الحراك لكل هذه الدول بشكل متوائم، هذا يعطي قوة بالنسبة لنا. إيجاد نقاط القوة بالنسبة لكل دولة يعطينا أنه نحتاج إلى تكاملية. إذا فكرنا بهذا المنظور أعتقد أنه بنخرج سواء بمنظمة أو باتحاد أو أيا كان، يعني هي ليست المسميات مهمة بقدر ما يكون هنالك فريق مؤطر ومتعاون ومعترف فيه. بالمناسبة هنالك مجموعة، يعني المجموعة العربية للتعاون الفضائي، تم يعني تأسيس هذه المجموعة من 2019، وكانت بادرة من الأخوة الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع الجهود أو يعني لإيجاد عضويات من كل هذه الدول العربية ومعرفة المبادرات والمشاريع. الفكرة إنه هذه المجموعة يتم ترأسها يعني كل فترة لدولة معينة. الآن ترأس كانت ترأس في دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن انتقل ترأس هذه المجموعة إلى جمهورية مصر العربية. فأعتقد وجود مثل هذه المجموعة ومعرفة نقاط القوة ونقاط التداخل والتعاون والتكامل هي الفيصل في المضي قدما والتسارع بالنسبة للمنطقة.
طيب إيش التحديات اللي تواجهنا إحنا في المنطقة بشكل عام؟
التحديات أعتقد إنه ذكرتها، ربما بناء القدرات صح إنه فيه تركيز عليه، تنويع الاقتصادي، لكن توجيهه بالشكل الحقيقي، أو هو حقيقي طبعا، ولكن بالشكل
اللي يخدم
اللي يخدم ويتوائم مع سياقنا. جيد نأخذ الخبرات من العالم وما يعني نستفيد من فشل الآخرين في العالم ونستفيد بما وصل إليه العالم، ولكن الأهم معرفة سياقنا، نأخذ من عندهم ولكن وبلورته إلى سياق يتناسب سواء مع الجانب الإقليمي أو الجانب المحلي. النقطة الأخرى أعتقد سرعة اتخاذ القرار. أنا ربما ما يعني لست أهلا يعني أو ما ملامس بالدول الأخرى بشكل متواصل بقدر ما أنه أسمع من الأخوة الأشقاء في هذه الدول، ولكن ربما تجربتي هنا حتى في عمان الحمد لله أرى أن هنالك حراك، وحراك واضح خلال هذه السنوات الماضية. الشركات كمنظومة كل يوم نسمع عن شركة صارت تستثمر في قطاع الفضاء، وحقيقة هذا فخر بالنسبة لنا نحن اللي موجودين في هذا الخضم، أنه كثير من المستثمرين الخارجيين لما يجيوا على أقل تقدير نعطيهم تأثير أنه عمان بيئة جيدة، المنطقة بيئة جيدة. حتى لما صار المؤتمر مؤخرا منذ أسابيع، يعني أحد الشركات كانت مترددة أنه تيجي عمان، قلت له لرئيس تنفيذي كان متواصل معي لأحد الشركات في أوروبا، قلت له فعلا ربما يعني ملامح قطاع الفضاء ما واضحة بالنسبة للمنطقة أو لعمان بشكل كلي أو بشكل مشكل مثل ما يقولوا. صح أنه السياسة موجودة والاستراتيجية، ولكن الآن نحن في مرحلة البناء، فتعرف أنه عنده تردد يجي ولا ما يجي. قلت له يعني جيتك لعمان ما تفيدك أنت لعمان فقط، أو بالنسبة لك فرصة لعمان فقط، هذا يعطيك مؤشر أن هذه الشركة أو الشركة اللي يعني تترأسها جادة بوجودها في المنطقة. فلذلك أنت ما بتخدمنا نحن فقط، ولا إنه الدولة بتحتاج منك أنت فقط، إنما المنطقة ربما يحتاج منك. فأعتقد تسويق بالشكل الحقيقي وبشكل واقعي أيضا، ما يكون أكثر عن الواقع، هذا أحد العوامل. التحديات مثل ما ذكرت لك، الحراك موجود، الإجراءات صارت أفضل. أنا كنت في الحكومة، رحت للقطاع الخاص، رجعت للحكومة، ربما كنت في الحكومة في جانب العمليات في قطاع الفلك، رحت للقطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الفضاء، كانت بداية الاستثمار في قطاع الفضاء أو اعتراف أو يعني بشكل واضح أن عمان رايحة في قطاع الفضاء. رجعت إلى الحكومة جانب استراتيجي، وضع السياسات الاستراتيجية أو البرنامج التنفيذي، فلاحظت أنه فعلا فيه حراك والإجراءات صارت أفضل. الآن رجعت إلى القطاع الخاص، أرى أنه الإجراءات صارت أفضل، الحراك صار أفضل، الاهتمام صار أفضل، توعية المجتمع صار يتكلم عن قطاع الفضاء، وأيضا يعني مفهومه تغير، ما فقط موضوع إطلاق وغيره.
بس هل
لكن التحدي الوحيد وأقولها بكل صراحة هي مسألة سرعة اتخاذ القرار. فهي تؤثر على اقتصاد البلد، تؤثر على المستثمرين. فأعتقد أنه إيجاد توائم للمتطلبات، دام أنه المتطلبات موجودة سواء كانت الفنية والتجارية، أعتقد أنه نحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار. فهذه أحد التحديات اللي موجودة هنا وأيضا في بعض الدول الأخرى في المنطقة، سواء كانت في دول الخليج أو الدول العربية.
هل الجمهور العام يعي إيش يعني فضاء؟ إيش يعني تطبيقات الفضاء؟ إيش يعني الاستثمار في الفضاء؟ إيش يعني أنه يمكن إطلاق قمر صناعي يمكن يفشل؟
طيب أنا برجع لك قبل الفضاء، لما بدأنا بعلم الفلك هذيك الأيام في الأرصاد الفلكية، أذكر السنوات الأولى كان تحدي كبير كيف نوعي المجتمع بموضوع كيفية الرصد، عملية الرصد، ما هي المراصد، ما هي التلسكوبات. كانت السنوات الأولى شوية فيها ضبابية بالنسبة للمجتمع. أيضا حتى إذا رحنا بشكل أعمق موضوع رؤية الهلال،
صح،
فيعني تسلسل هذا أنا يعني مثل ما يقولوا وأفتخر أنه كنت يعني لامسته بشكل واضح. كان هنالك ثغرة أو فجوة يعني واضحة، كثير من الناس ما يعرفوا هذه المصطلحات، كثير من الناس ما عارفين أو المجتمع تنقصه وإيصال هذه المعلومة. وللأسف ما من المجتمع، أنا أرجع أقولها إنه هذا كان يعني هذا يرجع إلى كل مختص وكل معني في أي قطاع. نحن دائما نلوم الطرف الآخر، لكن بعض الأحيان نحن علينا يعني
مسؤولية
نضع في عاتقنا هذه المسؤولية. ما نكتفي إنه أنا في الدوام أعمل في هذا القطاع وأشتغل فيه، لابد إنه نعطي جزء من وقتنا للتوعية اللي هو زكاة عملنا، زكاة معرفتنا البسيطة. فأعتقد التوعية لاحظته بشكل حقيقي خلال سنوات ربما أقل عن 5 سنوات، أصبح المجتمع فاهم موضوع رأسد الفلكي، فاهم موضوع رؤية الهلال، فاهم المصطلحات العلمية،
أصبح هو يتكلم عنه،
أصبح هو يتكلم، هو يدافع عنه، ما يحتاج نحن نروح وندافع إذا صار أي مغالطة فيه. الآن أرجع إلى نفس النقطة، قطاع الفضاء خلال 2 سنين كانت هنالك تصريحات، ما تصريحات فقط، كانت هنالك تصريحات وتراخيص في شركات استثمرت في قطاع الفضاء، بس ما حد كان يتكلم عنها، ما حد يعرفها. الآن نحصل على تراخيص صارت خلال الأسابيع الماضية لبعض الشركات، كثير من الناس صارت تتكلم. فإذا الناس صارت تعرف إنه قطاع الفضاء ما له علاقة بالإطلاق فقط. ما أقول لك نسبة كبيرة على وعي في هذا الموضوع، يحتاج له إلى حراك أكبر، نحتاج له إلى تسويق أكبر، نحتاج إلى أن نصل. وهذه رسالة ليست للحكومة فقط، هذه للكل اللي عامل في هذا القطاع، وأيضا الجوانب الأخرى اللي قريبة من هذا القطاع، لأنه قطاع الفضاء ما فقط محصور جانب واحد، لأنه له علاقة بالتقنية، فإذا له علاقة بقطاع التقنية المعلومات والاتصالات، له علاقة بجوانب العلمية. فأعتقد أنه إيصال هذه المعلومات وإيصال هذه المعرفة في مجالات متعددة يعني يساعد في تسريع التوعية، الوصول للمجتمع يساعد على توصيل هذه الرسائل والمعرفة، الاستخدام الوسائل التواصل الاجتماعي واستخدام القنوات الإعلامية بالطريقة الصحيحة وبطريقة توعي المجتمع، أعتقد إنه هذه أحد الأدوات اللي ممكن تسرع في معرفة ما هو قد يحدث في المستقبل إن شاء الله.
جميل جميل. سؤال أخير لك، كيف شايف مستقبل قطاع الفضاء هنا في عمان؟
طيب، ربما التشكيلة بدأت تتضح، طبعا هنالك جهات حكومية واضعة للسياسة والاستراتيجية ومشرعة ومنظمة، وهنالك شركات كقطاع خاص، قطاع خاص يندرج تحت الاستثمار المحلي، وهنالك استثمار محلي وأجنبي في نفس الوقت، وهنالك استثمار أجنبي. الحمد لله، يعني إذا رجعنا قبل 2 سنين أو أكثر عن 2 سنين، خلينا نقول قبل 2020، كانت هنالك شركتين، يكاد ربما 3 شركات. في شركات كانت موجودة قبل، هي مزودين لبعض الخدمات الاتصالات أو الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ولكن الاستثمار الحقيقي كشركات يعني تم الاستثمار في قطاع الفضاء كقطاع فضاء، أعتقد كانت 2-3 شركات حسب ما أذكر. الآن اليوم نتكلم عن 8 شركات موجودة وتقدم خدمات
ما شاء الله.
طيب، وهنالك 2 شركات حسب علمي جاية في الطريق، بحكم أني أنا يعني موجود في هذا الخضم، ويتم يعني بعض أحيان أخذ الرأي هنا وهناك. هذه 2 شركات جاية وجاية في السوق، وربما تكون أكثر. هنالك 2 شركات أيضا مخفية، يعني ما تشتغل في الإعلام، ما تشتغل في التسويق، تقدم هذه الخدمات، تقدم هذه التطبيقات، ولكن بشكل مثل ما يقولوا B2B. فأعتقد أنه الحراك جالس يتسارع بشكل سريع. أرجع، إذا سألتني عن عمان بأتكلم عن اقتصاد الفضاء بشكل سريع عن المنطقة. آخر الأرقام في 2023 اقتصاد الفضاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان يقارب 25 مليار دولار، توقعات خلال 10 سنوات القادمة 70 مليار دولار. فإذا أين نضع، يعني سواء أين تضع عمان في هذا الخضم أو هذا التسارع، ودول المنطقة ودول العربية. فأعتقد أنه مثل ما ذكرت سلك القطار آتي إلى منطقتنا، علينا أن نستغل هذه النقطة. فأعتقد أن عمان بتكون حالة حال دول أخرى، ربما تكون بوابة، يعني لعل وعسى أنه فعلا تكون بوابة إقليمية لتطبيقات الفضاء حسب الهدف والرؤية عمان في هذا القطاع.
أحسنت يا عمار،
الله يبارك فيك، وعذرا أخذت منكم وقت طويل.
لا والله الحديث معك فيها أصلا يعني. أيوة. بارك الله فيك، ما قصرت، شكرا على تلبية الدعوة، شكرا على وقتك، شكرا على الحديث القيم هذا.
بالعكس، أعتقد أنه القيمة وجودك كمحاور، وأعتقد أنه ما يعني ما هو موجود في جعبتي ما كان بيخرج لولا حوارك.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسنت يا عمار. وشكر موصول لكم كذلك على المتابعة، متابعة هذه الحلقة. إن شاء الله أنه وصلت فكرة قطاع الفضاء والاستثمار في الفضاء وتطبيقاته وكيف ممكن أنه فعلا وفعليا يحسن من حياة البشر. نذكركم بالتفاعل مع حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، شبكة قاف، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.